أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو كان العقد باطلا من غير جهة كون المرأة في العدة، ولكنه عقد عرفا، يعني بطلانه مو من جهة انمحاء الصورة، الأركان العرفية للعقد متحققة، وعقدا والحال هذا على امرأة معتدة من الغير، فهل يوجب الحرمة الأبدية أو لا يوجب الحرمة الأبدية؟ صاحب الجواهري رحمه الله أفاد في قبال المشهور بين المتأخرين أن هذا يفيد الحرمة الأبدية، واستدل على ذلك بدليلين. الأول أن أسامي المعاملات موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فحقيقة حصل التزويج والمرأة في العدة، مو لازم عقد صحيح والمرأة في العدة، عقد تزويج وهو عقد تزويج، لأن صورته المفروض منحفظة.
ولما
في الاحتياط هذا يجي الاحتياط بعدين، إذا ماكو إطلاق ماكو شيء، ولا ما حد يقول بوجوب الاحتياط بالفروج على الإطلاق، بحيث نلغي الإطلاقات ونلغي العمومات ونلغي كل القواعد. وحينئذ فحتى لو كان العقد فاسدا من جهة أخرى، ما دام يسمى عقد فهو يكون مصداقا للروايات المتقدمة اللي قالت بأن تزويج المرأة عالمان أو مع الوطء إن لم يكن عالمان يفيد الحرمة الأبدية. دليله الثاني رواية الحكم بن عيينة، وهي دلت على أن المحرم إذا تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه أبدا، فأفاد أن المحرم عقده فاسد هنا من جهة أنها في العدة. انتبهوا لا تقلبوا، لا لا، السؤال كان عن المحرم، عن محرم تزوج امرأة في عدتها. قال عقد المحرم على امرأة يفيد الحرمة الأبدية، انتبهوا، على امرأة خلية يفيد الحرمة الأبدية، عقد الإنساني على امرأة في غير حال كونه محرما أيضا يفيد الحرمة الأبدية. السؤال في الرواية، سألته عن محرم تزوج امرأة في عدتها، فقال عليه السلام تحرم عليه أبدا، فيقول صاحب الجواهر هذا العقد فاسد من غير جهة كونه محرما أو لا. الجواب نعم فاسد، من أي جهة؟ من جهة أنها في العدة، فصار فاسدا من غير جهة كونه محرما. طيب، فأفادت حينئذ ماذا؟ فأفادت حينئذ انتشار الحرمة الأبدية حتى في مورد يكون العقد باطلا من غير جهة الإحرام.
مسألتنا ومحل بحثنا. هذا اللي ما قايله صاحب الجواهر، عكس هذا. ها هو
سيد
العقد هنا فاسد لا بد وأن يكون من غير جهة كون المرأة في العدة، ولكن لا نفهم هذا تتم مني كأنها في نفس صاحب الجواهر، لا نفهم فرقا. احنا ما نريد نثبت خصوصية الإحرام والعدة هنا، احنا اللي نريد نثبت في المقام ان العقد اذا كان فاسدا من غير الجهة المبحوث عنها فهذا لا يضر بانتشار الحرمة الأبدية. فالمسألتان: محرم تزوج امرأة في عدتها او رجل تزوج امرأة في عدتها وهي اخت الزوج مثلا، يقول لا فرق بينهما من هذه الجهة. خلاصة ما يريد أن يقوله هو. أحسن أحسن سيد إن شاء الله. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك آمن بطريقة البحث التي بحث بها صاحب الجواب، ومن هنا صار بصدد الإشكال على دليليه. وخلاصة ما أفاده رحمه الله أن كلا الدليلين مدخول. أما الأول لأننا وإن وافقنا صاحب الجواهر في أن أسماء المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، ولكننا متفقون معه أنها في الإطلاقات والاستعمالات العرفية في المحاورات عارية عن القرينة تفيد الصحيح منها لا الأعم. كما
متفقون
رح يجي إن شاء الله. كما في باب الشهادات والإقرارات والوصايا والنذور، يعني من شهد أن رجلا تزوج امرأة يعني يشهد بالزواج الصحيح، هو إذا شخص أقر أنها زوجته أو أنه تزوجها يحمل على الصحيح. إذا أوصى لزوجته يحمل على من تزوجها بعقد صحيح. إذا نذر أن يتزوج يحمل أيضا على الصحيح منه لا الأعم من الصحيح والفاسد. فهو ظاهر في مقام الاستعمال أن المراد منه خصوص الصحيح لا الأعم منه ومن الفاسد. كيف يتطبق هالمطلب على محل كلامنا؟ ففي محل كلامنا بعد هذا ما ذكر السيد الحكيم، ففي محل كلامنا من تزوج امرأة في عدتها عالما ولو من دون دخول عالما. شنو محتاج؟ ما لنا شغل بالرواية الآن، بعدنا بالدليل الأول. ديك الروايات اللي تقدمت في أصل المسألة، ظاهرها من تزوج امرأتان بالزواج الصحيح وهي في عدتها حرمت عليه مؤبدا. هذا هو ظاهره في مقام الاستعمال.
علم وعينات
مثلا
الإمام يقول له فالعقد باطل، يعني لو كان ذهن الإمام وذهن السائل أن العقد صحيح ولذلك يقول له باطل، مو بذهنهم أنه هو أعم من الصحيح.
وين قال الإمام باطل؟
عدت روايات مرت عليه،
فهو باطل يقول له؟
يعني فهو فاسد وخاتم الخطاب، أو فهو فاسد وتحرم عليه مؤبدا.
يفرق، ما أمر باطل ولا فاسد، قال يفرق بينهما وهو خاتم من الخطاب. هذا اللي مقدم، باطل وفاسد ما أظن.
كلمة طلاقهم وكذا أجل.
اي، وقلنا لا يحمل على الطلاق الاصطلاحي في واحدة من الروايات، يطلقها او تطلق وبعد ان كذا فهي كذا، وكان ضعيف هذه.
ما يفهم الروايه ان المقصود هو العقد لا التزويج، فالعقد ينسجم
مع كونه محرم. من تزوج مو محرم، مثلا لا تخلونا بالاحرام، خلوا الاحرام جانب،
بس مجرد العقد يصدق في اي
مكان. احنا يكون ناسس القاعده اصلا، روايه الحكم بن عيينه سندها باطل وانتهينا. المهم في القضيه الروايات الصحيحه.
لو عقد على اخت زوجته
ذلك
يعد عقدا
عرفا
لكن ليس زواجا.
بالي من تزوج امراه في عدتها اساسا الزواج، المراه في عدتها مو زواج،
العقد
احسن.
فالعقد هذا
ينسجم. راح يجي ان شاء الله، راح يجي هذا الكلام، راح يجي شيخنا قريبا. هذا جواب السيد الحكيم. ها؟ صح جواهر، على كل حال ما ناقشها، الظاهر يقبلها كانه يراها مورد عمل المشهور، ما قال شيء هو. بس ارسلها ارسالها المقبوله. جيد. واما دليلكم الثاني، يقول السيد الحكيم، فالرواية ضعيفة السند، لا تصلح للاستدلال بها، هذا أولا، وهي على خلاف القواعد الأولية من إفادة الحرمة الأبدية لمن عقد على امرأة في الإحرام.
إحرام كافي في الحرمة،
فيقتصر فيها لو صحت على موردها، ولا يمكننا التعدي عنها إلى عكسه، تزوج معتدة وهو في الإحرام أو غيره، فإنه من قبيل القياس تقريبا، ولو ما قال هو، بس هو هكذا يصير. ما درعنا بملاكات الأحكام. طيب، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف جاء مغيرا مجرى البحث، فأفاد أن ربط المحققين العلمين، وما يسميهم طبعا، صاحب الجواهر والسيد الحكيم، البحثان بمسألة أن أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعام، ربط غير صحيح. لماذا؟ قال رحمه الله، لأن العقد هنا فاسد على كل حال، لأن نفس العقد على المرأة في عدتها يكفي لفساد العقد. نعم، البحث ليس هنا، البحث في أن الروايات الدالة على الحرمة الأبدية لمن تزوج امرأة في عدتها، بين قوسين، والعقد فاسد عليها. هذا بين قوسين خلوه. فهل يفيد الحرمة فيما لو كان المفسد للعقد خصوص كونها في العدة، أو كان المفسد أعم منه ومن غيره؟ والظاهر من ترتيب الحرمة الأبدية على عنوان التزويج للمرأة أو التزوج بالمرأة في عدتها، أن الفساد ناشئ من جهة كونها في العدة، فلو كان فاسدا من جهة أخرى غير
كالتزوج
بالأخت، فهو خارج ظاهرا عن مفاد الروايات. ألا تنتشر الحرمة الأبدية، الحرمة الأبدية؟ نعم، ديروا بالكم سيد أخوي، كلمات منظمة. نعم، لو كان الفساد على وزان المعلق عليه في الروايات، يعني كان فسادا يفيد أيضا الحرمة الأبدية، مثل المحرم، فمن الواضح أن اجتماع السببين بالفعل يفيدان الحرمة الأبدية، لا يضر بما دلت عليه الروايات من أن المتزوج بامرأة في عدتها تحرم عليه أبدا، بل تتأكد هذه الحرمة الأبدية بسببها الثاني الثابت بدليله الخاص، مثل الأدلة اللي قالت المحرم إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أبدا. لا تقل إن رواية الحكم بن عيينة ضعيفة فكيف تستدل بها؟ هي اللي أفادت إذا سببين يفيدان حرمة أبدية فاجتماعهما لا يمنع من انتشار الحرمة الأبدية، وهي ضعيفة سندا. هذا تتمة الإشكال باعترافكم. فإننا نقول بأن هذا لم نستفده من رواية الحكم المذكورة، ولذلك إننا نقول بالحرمة الأبدية في كل مورد، مو بس في المحرم والمعتدة، كان فساد العقد من جهتين تقتضيان الحرمة الأبدية. لا، أخت الزوجة ما تقتضي الحرمة الأبدية. أخت الزوجة إذا كانت معتدة الاعتداد سبب للحرمة الأبدية، بس كونها أخت زوجة مو سبب للحرمة الأبدية، كون سببان كلاهما حرمة أبدية. ما أدري، أنا ماذا أجد مثال آخر؟ ماذا أجد مثال آخر؟
تزوج بال
ليش؟ ما
أبدي.
في سابقا صار التباس، وأنا صححته بالأمس.
زنا بالمرأة المحصنة متزوجة.
ها؟
مفروض الزنا أيضا نفس الشيء.
بس مو زنا هذا.
يعني إذا الحرمة الأبدية.
لا مو زنا. مو زنا. افترض هو مو عالم.
هذا
صحيح يا
شيخ. تداخل يعني.
طب جيد، صار واضح كلام السيد الخوي. فالسيد الخوي خلاصة ما أفاده أن بناء المسألة على وضع الأسماء، وضع أسماء المعاملات للأعم من الصحيح والفاسد خطأ، لأن هنا العقل على كل حال فاسد ولو من جهة كونها في العدة بمعزل عن السبب الآخر. أقول من الواضح أن كلام العلمين وغيرهما لا وغيرهما مصيد أخوي من الذين أفتوا وغيرهما ناظر إلى الصحة النسبية، أي من غير جهة كون المرأة في العدة، لا الصحة على الإطلاق. كيف؟ والعقد على المرأة في عدتها فاسد بالاتفاق والضرورة الفقهية، فمرادهما من ربط المسألة سلبا أو إيجابا، سواء وافقنا السيد الحكيم أو وافقنا صاحب الجواهر، أصل ربط المسألة بوضع أسامي المعاملات للصحيح أو الأعم يراد منه هذا المعنى، وحينئذ فلا يخفى قوة ما أفاده المحقق صاحب الجواهر رحمه الله.
إن مثلا ما أفاده أنها ليست ناظرة إلى الفساد من غير جهة،
صحيح إن شاء الله، بس
لا تشمل على الله.
ها؟ شنو؟
أصدقهم شنو ما أفاده على الله؟
إيه ما مقصودهم الصحيح مطلقا، يعني المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط، مو هنا واضح عندهم أن العقد في العدة فاسد من جهة العدة، فقطعا مو مرادهم من التشبث بأن العقد موضوع للصحيح، يعني الصحيح بالفعل، لأنه واضح أنه فعل باطل من جهة كونه في العدة، هذا مو محل بحث أصلا بينهم، هذا مقدار متيقن عند جميع فقهائنا.
لو كان فاسد في العدة ليش
استدلون
في هذه الرواية فقط
بجميع الروايات؟ لو كان فاسدا في العدة منو ما يقول فاسد في العدة؟ كلهم يقولون فاسد في العدة، هذا بديهي في الفقه.
ليش استدلوا بهذه الرواية إذا هو فاسد؟
رواية الحكم بن عيينة قصدك؟ بعد ما وصلنا لرواية الحكم بن عيينة نتكلم في أسماء المعاملات، أنا موضوع عن الصحيحة والفاسد، يعني بدنا نرد اشكال السيد الخوئي من ان ربط صاحب الجواهر والسيد الحكيم المسألة بمبنى ان الاسماء موضوعة للصحيح او الفاسد هذا غير صحيح. نقول سيدنا قصدهم من الصحيح هنا الصحيح من غير جهة العدة قطعا، وإلا فمن الواضح جدا أنه من جهة العدة فاسد.
أقول من جهة العدة فاسد، ما كان ما يحتاج يستدل في هاي الرواية، في جميع الروايات
لا لا. أنتوا ليش تقفزون للرواية بعد ما جينا للرواية أصلا؟
أكيد يعني نفس الكلام أنه فاسد من جهة العدة.
أنت قصدك تريد تقول واضح عندهم ولذلك استدل بالرواية مع أنه فاسد من غير جهتها.
يقولون فاسد ليس من جهتها.
فليس صحيح من غير جهتها، وهذا يؤيد ما أقوله يعني. أن صاحب الجواهر ملتفت
فاسد غير جهة.
أحسنتم. ولذلك استدل برواية المحرم اللي هي تفيد أن العقد فاسد من غير الجهة، ومع ذلك ترتبت الآثار. طب جيد، فحينئذ لا يخفى أنه لا دافع لما أفاده صاحب الجواهر من صحة التمسك بالإطلاق مع صدق الاسم عرفا وحقيقة من أن الإنسان تزوج، وإحنا قلنا سابقا الزواج هنا بمعنى العقد، على المرأة في أيام عدتها. وإن كان العقد فاسدا من غير جهة كونها في العدة مما لا يخل بالاسم، هذا انتبهوا، لا يخل باسم العقد عرفا، يكون اسم عقد نكاح عرفا.
وين أخل شرعا؟
لأنه إذا ما اسم عرفا عقد نكاح بعد أصل الاسم ما موجود، فيجي البحث. ودفع هذا بالموارد التي أفادها سيد المستمسك من الشهادات والإقرارات والوصايا والنذور لا يصح، لأن هذه في مواردها محتفة بالقرائن. أنا أشهد في القضاء بأنها زوجته أو بأنه تزوجها لترتيب أثار الصحة، لتلزمه بالنفقة، لتلزم ورثته إذا مات بأن ترث. في الإقرار أقر لألزم نفسي بلوازم الزوجية الصحيحة عندما أقر بأني تزوجتها، وعندما أنذر من الواضح جدا أني أنذر إيقاع الزواج الصحيح عادة، ويمكن تصوره نادرا أن أنذر إيقاع العقد مطلقا، وحينئذ لا يحمل على الصحيح، فالنذور تابعة لقصود أصحابها. فإذا كان في مورد نذر العقد الصوري راجح لنفترض ولو تقية، يصح النذر أو لا؟ يصح النذر، والنذر تابع للقاصد بمعزل عن صحة النذر وعدم صحته. فإن قصدت الصحيح فالمنذور هو الصحيح، وإن قصدت الفاسد فالمنذور هو الفاسد. تبعت يا إخوان؟ وقد يكون العقد الفاسد هم راجح، كبعض إخواننا في بلاد الغرب ها يتزوج صوريا حتى يحصل له إقامة أو شيء، وقد يكون هذا راجح في بعض الحالات. فإذا هذه لا تصلح، إذا لم تصلح للاستدلال بها فلا دافع للتمسك بإطلاق العقد لشموله للأعم من الصحيح والفاسد من غير جهة العدة، سوى دعوى ظهور التفريع. الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله، من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه أبدا. عالما هسه قول، فإن ظاهره كما قال التزويج الصحيح من غير جهة كونها في العدة. نقول من أين هذا الظهور سيدنا؟ من أين؟ ما الدليل عليه؟ ما دام الإطلاق يفيد كل ما يسمى زواج. ومن تزوج أخت الزوجة في عدتها يصدق أنه تزوجها في عدتها. بعبارة أخرى، من تزوج امرأة في عدتها يصح فيما لو كانت بالإضافة إلى كونها في العدة أخت الزوجة أو أم الزوجة كما قال، أو بنت الزوجة قبل الدخول. طبعا
هذا استظهار، ربما يقال بأن الرواية ليست ناظرة إلى
هذا. من أين نقول هذا الكلام؟
دليل
الرواية استخدمت عنوان تزوج امرأة في عدتها. إذا تقول الصحيح سيدنا، أنت تعترف سيد الخوئي أنه فاسد على كل حال هو. إذا تقول خصوص صنف خاص من أصناف الفاسد، هذا يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. مفقودة هذه القرينة في المقام. ومن الشاهد على ذلك ما ذكره السيد الخوئي، أنه إذا فاسد من جهة أخرى تفيد الحرمة الأبدية. إذن أقريت سيدنا أنه لا يراد الفساد من جهة كونها في العدة فقط، حتى لو كان الفساد من جهة ثانية لها نفس أثر كونها في العدة يدخل. فنقول هذا ليش يدخل غير ما يدخل؟ غيره مثل تزوج أخت الزوجة في عدتها. مرة محرم تزوج مرأة في عدتها، ومرة تزوج أخت الزوجة في عدتها، كلاهما فاسد من غير جهة كونها في العدة. الثاني يتأكد، يقول السيد الخوئي، أنا ما فهمت التأكد، بالله عليكم إذا تفهموا قولوا لي، فإن الحرمة الأبدية لا تتأكد ولا تتفنى ولا تتكرر.
باب اجتماع سببين على
هسه إن شاء الله تقدمة البحث بعد تجاوز التسعة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو مختلف في اسمه،
صحيح
في رواية العتيبة هو.